تعجزن. طيب لا نافية وتعجزن شيء مضارع مبني على فتح محل الجزم لاستطاله بنون التوكيد. ومعنى قوله ولا تعجزن أي لا تتعاجز أي لا تكسل، وليس نهيا عن العجز الذي بغير اختيار الإنسان، لأن ذلك لا طاقة له به فلا يتوجه عليه نهي. يعني لا يقال معنى لا تعجز لا يصيبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعجز عنه. فالعجز عن الشيء أمر لا يمكن للإنسان أن يطيقه، يصاب بمرض فيعجز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقول لا تعجزا أي لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزن والعزيمة. ولهذا لو قال تعجز بمعنى تتعاجز لكان له وجه. وقول ولا تعجزا إذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل، اجتمع في هذا صدق النية بالحرص وكذلك العزيمة بعدم التهاون أو بعدم التكاسل. لأن من الناس من يحرص على ما ينفعه ثم يشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعو، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما دمت عرفت أنه نافع وشرعت فيه فلا تدع، لأنك إذا ودعته خسرت العمل الذي عملت فيه. ثم عودت نفسك التكاسل والتجني من حالة النشاط والقوة إلى حالة العجز والكسل. وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما العمل النافع، ونتكلم بالعمل النافع، ثم يدخل عليه الشيطان فيثبطه بعض الشيء. إن تعاجز خسر، وإن صمم وعزم ولم يتعاجز كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تعجز فإنه يغنم. لكن لو بدا له في أثناء الوقت أنه ضار، فالإنسان ما يعلم الغيب، قد يظن في هذا الشيء أنه نافع ثم يشرع فيه ويتبين له في أثناء الوقت أنه ضار، فهنا ماذا يصنع؟ يجب عليه الرجوع. الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. لكن ما دام لم يتبين له الأمر وقد دخل على أنه نافع له فليستمر، لأنه من أضر ما يكون على الإنسان أن يبدأ الأفعال ثم يدعها. يعود نفسه على هذا الفعل ويبدأ كل ما شرع في عمل طف فيه مدة ثم رجع، ثم تنقض عليه الأيام ما يحصل شيئا. ويذكر في ترجمة الكسائي رحمه الله إمام أهل الكوفة في النحو أنه بدأ في طلب العلم في طلب النحو وصعب عليه. يقول إنه وجد نملة تحمل لها طعاما تريد أن تصعد فيه إلى الجدار، كلما صعدت قليلا سقطت، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، حتى نجت وصعدت وبلغت مرامها. فقال هذه نملة كابدت العمل اللي مصمت عليه إلى أن نجحت فيه، لماذا لا أكابد العمل؟ فكابد فصار إيمان بالله. وهكذا ينظر الإنسان إذا كان قد شرع في شيء نافع أن لا يعلم أن يستمر. ثم إذا قدر ذاك خلاف المقصود فماذا تصنع بعد أن حرصت على النافع واستعنت بالله عز وجل وصممت ومضيت لكن جاء الأمر على خلاف ما أردت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه المرتبة الثالثة لا قدرة لك فيها. المرتبة الأولى الحرص، المرتبة الثانية على مضاعف الأمر والاستمرار فيه، هذه تعود إليك ولا لا؟ المرتبة الثالثة إذا حصل خلاف المقصود، هذا ليس إليك. ولهذا قال وإن أصابك شيء يعني مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرانك فيما شرعت فيه من نافع، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. مثلا إنسان يريد أن يحفظ القرآن، أن يحفظ القرآن، فبدأ من أوله، ثم حصل له مانع يمنعه من إتمامه، فقال لو أني بدأت من آخر القرآن لكان أولى ولاستمرت فيه. نقول هذا غير صحيح. وكذلك يشفع الإنسان في شيء أو يشتري شيئا أو ما أشبه ذلك، ثم يصاب بخلاف قصده فيقول لو أني لم أفعل كذا لكان كذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن ضد ذلك، ضد الفعل الذي شرع فيه، أن يتخيل أن فعلا آخر خير منه. الثاني أن يتخيل أنه لو لم يفعل لكان خيرا له. فعندنا مسألتان، الأولى أن يتخيل أنه لو فعل كذا لكان أنجح وأنفع، الثانية أن يقول لو لم أفعل كذا لكان كذا. ويمكن أن يكون هذا الأخير أكثر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأول لو أني فعلت، لأن هذا رجل مخمن وفاعل وعامل، ليس من الناس الخسارى الذين يدعون الأعمال، بل هو من أهل العمل، إلا أنه عمل ولم يحصل مقصوده. فالحاصل أن من خالفه القدر، ولم يأتي على مقصوده، فإما أن يقول لو لم أفعل ما حصل، هذا واحد، أو يقول لو فعلت كذا لكان كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الثاني دون الأول. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عامل وفاعل، فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوب، بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال، فهذا يقول لو لم أفعل، يقول لو أني فعلت كذا كذا، يعني يعبد الإنسان بهذا اللفظ، أو هي كناية عن شيء مقصود، هذه كناية، لأن الذي يقول سيقول لو أني فعلت كذا وكذا ويعين، لكن هذه كناية عن مبهم، مثل قولنا قال فلان، لو قال فلان وما أشبه ذلك كناية عن مبهم، هي كناية من حيث المعنى، أما إعرابها فإنها مفعول بفعل، مفعول جميع تعرب. وقول لكان كذا وكذا، هذه فاعل كان، وهي أيضا كناية عن شيء يقدره الإنسان ويعينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قل قدر الله. هذا من جملة الأساليب التي مرت علينا، أن الشارع إذا نهى عن شيء فتح بابا آخر، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. لما قال لا تقل، إذا مش أقول، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر خبر مبتدا محذوف، أي هذا قدر الله، هذا قدر الله، يعني هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي، أما ما إلي فإني قد بذلت ما أراه نافعا كما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر فوق طاقتي، فوق علمي وحسباني. وقول قدر الله، قدر هنا بمعنى مقدور، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق على المقدور الذي هو المقدر، الشيء المقدر. وهنا الإطلاق هنا على فعل الله أو على مفعوله؟ على مفعوله، لأنه يتحدث عن شيء أصابه، عن شيء أصابه ووقع عليه، فهو مفعول الله. ومن المعلوم أن الفعل والمفعول متلازمان، كلما حدث الفعل حدث المفعول، وكلما وجد الفعل فقد وجد، وكلما وجد المفعول فقد وجد الفعل. إذن قدر الله أي مقدوره، ولا مقدور إلا بتقدير، لأن المفعول نتيجة الفعل. وقوله قدر الله هذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا بذل المجهود وفعل ما أمر به على وجه الشرع ولم يحصل مقصوده فإنه لا يلام على شيء، ويفوض الأمر إلى من؟ إلى الله. قال وما شاء فعل، هذه جملة شرطية مصدرة بناء الشرطية ما شاء، أين فعل الشرط؟ شاء وفعل جواب الشرط، أي ما شاءه الله فعله، لأنه سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال الله تعالى لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. وفي الختام، طيب، إذن ما شاء فعل. وقد سبق لنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن كل فعل علق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن الله لا يفعل شيئا ولا يشفع شيئا إلا لحكمة. يعني ما هناك شيء معلق بالمشيئة المجردة أبدا، بل كل مشيئة، بل كل فعل وقع فهو وقع بمشيئة الله، لكنها مشيئة تابعة للحكمة. الإنسان قد يفعل الشيء بمشيئة لكن بدون حكمة، أما الله عز وجل فكل أفعاله لحكمة، ولهذا نقول ما شاء فعل، لكن فعلا مرتبطا بالحكمة. طيب، إذا نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، هنا نعم، ولهذا كل المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هل الإرادة يلزم فيها وقوع المراد؟ إن قلتم لا خطأ، على التفصيل، الإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الشرعية التي بمعنى يحب، هذه ما يلزم فيها وقوع المراد، فإن الله تعالى قد يريد شيئا نعم ولا يقع. قول وش مثاله؟ لا نريد مثال من القرآن في إرادة شرعية. مشيئة الإرادة، نعم صح، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب لا بمعنى يشاء، لو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على الناس جميعا، لكن معناه يحب. وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذه إرادة منفية، والآيات السابقتان إرادة مثبتة شرعية. نعم، الحديث من المعرض في القدر الله اتبع له. نعم. فإن لو لما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بيّن العلة قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. من يعرف لي لو اسم إن كيف حرف الحرف لا يقع عليه الأعراب قصد لفظها طيب لكن قصد لفظها وإلا حكيت لأن يعني لو قصد لفظها لقال فإن لو كما قال المؤلف باب ما جاء في اللو لكن قصد حكايتها يعني فإن هذا اللفظ تفتح عمل الشيطان ما عمله عمله ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن لأن الشيطان يا إخواننا يحب من الإنسان أن يحزن ويحب منه أن يندم ويحب منها أن تضيق عليه الأمور. قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يأتي الإنسان في نومه ويريه أحلاما مفجئة مخيفة كل من أجل أن يعكر عليه صفوة لأن الإنسان إذا شوش فكره ما تفرغ للعبادة على ما ينبغي وعلى ما يطلب منه لأن الإنسان بشر. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصراط في حال تشوش الفكر لأنه ما يمكن يؤدي الصلاة على ما ينبغي لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع ولا حسان. والحاصل أن العمل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا هو ما يكون في القلب ما يقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره ولا يمكن أبدا أن يقع الأمر على خلاف وقت يعني مهما كان لا تفكر إلا أن الأمر وقع على ذلك. فإذا علمت هذا اطمئن حتى لو فرض ما عندك أنه ليس عندك الإيمان الكافي في القدر فإنك بعقلك تقول لا يمكن أن يقع الأمر على خلاف ما جرى عليه أبدا ولا تفكر. إذا آمنت بهذا اطمئنت وانشرح صدرك وعرفت أن المقام الآن هو مقام الصبر والتسليم ولا مقام سوى ذلك. ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد كثيرة منها إثبات المحبة لله عز وجل. قوله خير ما أحبه الله من المؤمن الضعيف ومنها اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه لقوله القوي والضعيف ومنها زيادة الإيمان ونقصان. نعم لأن القوي زيادة قوة زيادة والضعف نقص وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. وإن كان بعض أهل السنة يقول يزيد ولا يقول ينقص لكنه قول ضعيف. يقول يزيد لأنه جاء في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ولا يقول ينقص لأنه ما جاء في القرآن ينقص. ولكن نقول إن الزيادة والنقصان متقابلان لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر. فإذا زاد هذا على هذا لزم أن ينقص هذا عن هذا ولا يمكن أن تعقل زيادة بدون النقص. هذا من الناحية العقلية. أما من الناحية الأثرية فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحادم من إحداكن، فأثبت نقصان الدين. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن هل يزيد بالكمية أو يزيد بالكيفية أو بهما؟ نعم يزيد بهما. وهل الذي يزيد الأعمال الظاهرة كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو حتى الأعمال الباطنة كأعمال القلوب؟ كلاهما. طيب، أعمال القلوب تختلف، تزيد وتنقص. هل أقوال القلوب وهي إقرارات القلب كذلك؟ ها؟ نعم؟ متأكدون؟ إذن معناها الإيمان بجميع من كل نواحيه يزيد وينقص. فالإيمان الذي هو التصديق، تصديق القلب وإقرار ذاتك، من يزيد وينقص، أليس كذلك؟ إيمانك بالشيء الذي تشاهده ليس كإيمانك بالشيء الذي تخبر عنه. أيهما أقوى؟ الذي تشاهده. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر ما ثم أخبره آخر بنفس الخبر ازداد يقينه، فإذا جاء الثالث ازداد يقينه. ولهذا قال أهل العلم إن المتواتر، الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. وبعضهم قال القطعي، هذا دليل على أن القلوب تتفاوت بالتصديق. أما الأعمال فأمرها ظاهر، فمن صلى ركعتين كمن صلى أربع ركعات أزيد ممن صلى ركعتين، ومن سبح 100 مرة أزيد ممن سبح 80 مرة مثلا. هنا ومن فوائد الحديث أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فهو خير أو ففيه خير، لقوله وفي كل خير. ومن فوائد الحديث أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيق المصالح، لقوله احرص على ما ينفعك. يعني هذا شريعة، أنت إذا حرصت على ما ينفعك فإنك امتثلت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة. إذن فالدين جاء بتكميل المصالح وتحقيق المصالح. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للعاقل أن ينزي جهده فيما لا ينفعه، يؤخذ من قوله احرص على ما ينفعك. ومنها من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة وعدم الملل، لقوله ولا تعجزن، الذي ينبغي أن تصبر وتصابر ما دمت على أمر ينفعك لا تعجز. ومن فوائد الحديث أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر، لقوله وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الشيء الذي لا يمكنك لك أن تحتج به بالقدر، لكن الذي يمكنك لا حجة بالقدر، لا تحتج بالقدر. فإن قلت ما تقول في احتجاج آدم وموسى، تحاج آدم وموسى فلام موسى آدم عليه الصلاة والسلام وقال له لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة، فقال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ فهل هذا احتج بالاحتجاج بالقدر أم لا؟ هذا احتجاج بالقدر، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لحظة الذين لا يحتجون بالقدر كالقدرية ينكرون هذا الحديث رأسا، يقول هذا ما أصلح الحديث وهذا مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من عادة أهل البدع أن ما يخالف بدعهم إن كان مما يمكن تكذيبه كذبوه، ولو كان الإمكان عقليا، وإن كان مما لا يمكن حرفوه. فهذا قال ليس من القرآن اتركوا، هذا حديث مكذوب، لكن الصحيح ثابت، الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن موسى ما احتج على آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج، احتج عليه بالخروج نفسه. نعم، يعني معناه أن فعلك صار سببا لخروجنا، وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام أبعد من أن يلوم والده على ذنب تاب منه، فهو والده وتاب من الذنب واجتباه ربه وهداه بعد ذلك، كيف يلومه؟ هذا بعيد. فإذا هو يلومه أو يعني يعترض بهذه المصيبة أو على هذه المصيبة التي حصلت. وآدم عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أنه لو أنه بمعصيته هذه يخرج من الجنة، قد يظن أن العقوبة تكون دون ذلك، فلا يكون فاعلا سببا يتيقن أنه يخرجه من الجنة، ولهذا وكل الأمر إلى القضاء والقدر. فيقول شيخ الإسلام إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعاد. وعلى رأي الشيخ الإسلام يكون المسألة تنطبق على هذا الحديث، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذه مصيبة ما أردتها. أما ابن القيم فذهب إلى وجه آخر في الحديث وقال إن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بقدر بعد أن تاب منه، لأنه قد فرغ، ليس كحال الذين يحتجون بالقدر على أن يبقوا على معصية الله. المشركون لما قالوا لا شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، نعم، هم ما يحتجون على شيء مضى ويقولون تبنا إلى الله، لكن يحتجون على الاستمرار والبقاء، لهذا كذبهم الله عز وجل. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا الحديث، لكن على أحد التخريجين وهو تخريج شيخ الإسلام ابن تيمية يكون من باب قدر الله وما شاء فعل، ما هو هذا الذي أردنا. ويستفاد من هذا الحديث أن للشيطان تأثيرا على بني آدم بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولا شك أن له تأثيرا على بني آدم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف يجري مجرى الدم؟ يعني مجاري الدم الآن الشيطان يدخل فيها. وإن كان بعض العلماء قال إن هذا من باب الوساوس، يعني يلقي الوساوس في قلب الإنسان وتجري هذه الوساوس في عروقه، ولكن ظاهر الحديث أن الشيطان نفسه يجري من آدم مجرى الدم، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله عز وجل. الروح تجري منك مجرى الدم وهي جسم، والدليل على أنها جسم أنها إذا قبضت تكفن وتحنط ويصعد بها وتقبض وتفرأفة. نعم، فالحاصل أن الشيطان له تأثير على قلب بهذا، لكن من نعمة الله أن هذه القوة لها ما يرادها، وهي لمة الملك، فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة، والإنسان إذا وفق نصر الله ولكم التوفيق يكون لمة الملك تغلب على لمة الشيطان، فهما يتصارعان دائما، نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس لوامة. أولا النفوس ثلاث: أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. أين اللوامة؟ الأمارة بالسوء هي اللوامة أو المطمئنة؟ النفسين جميعا، اللوامة نفس النفسين جميعا.
الذين قالوا من قوانين المقاعدين لما وقعوا لنا فجنوا وفجروا عن انفسهم الموت.
هذا الواحد والثاني
الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا من قوانين اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لكانوا لنا من
الامن شيء ما قتلناهم. سيدنا الرحمن بن ماخشى وقد سبق أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه، يعني ما خرجنا ولا قتلنا، ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الثاني يقولون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل، فهذا صحيح أبدا، لو أطاعوهم فإنهم لن يسلموا من الموت، لا بد من الموت، ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد لكانوا على ضلال مبين. نعم.
الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابت شيء
إنسى. أين النهي الصريح؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم لو استطعم الشيطان.
لا،
النهي في قوله لا تقول لا،
لا
ولا تقول لا.
نعم. لا،
حديث عن أصاب الشيء فلا تقول له كان كذا،
لو أني فعلت كذا لكان كذا. نعم. هذا النهي: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم.
الثالثة تعيين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
ما هي المسألة؟ النهي عن قول لو. ما هو علتها؟ ما هو عمل الشيطان؟ نعم، أنه لن يغني شيئا. نعم، ربما يكون في هذا، لكن أكثر ما يكون تحسن. نعم.
الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن.
في شيء
قدر الله ما شاء فعل،
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم.
الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
من فوق يا رشيد حرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.
من فوق يا عبد الله ولا تعجزا. طيب إذا قال قائل العجز ليس باختيار الإنسان، قد يصاب الإنسان بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا قدرة للإنسان فيه؟
أراد أن يعمل شيء من الخير فلا يكون مثلا هذا لا تستطيع عمل هذا الشيء،
فيعجز عن يعني الشروع في هذا
الامر. ماذا يكون من هذه
الدراسه؟ يعني الانسان يقول ان ليس نفاقا في هذا العمل مثلا فيجلس ولا
يعني قصوا التهاون.
نعم
التهاون والتكاثر عن فعل الشيء.
نعم
لانه هو الذي في مقدور الانسان.
باب النهي عن شد الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك بالخير هذه الريح وخير ما فيها.
وخير هذه الريح
وخير
وخير هذه الريح الضم هذه الريح
بدل
ما قال مثل ما قال صحيح حرام جار من الزباط. نعم
اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت
به
وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، ولكنه سيتبين من الحديث أيكون نهي تحريم أم نهي كراهة. يقول: والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح، وأصول الرياح أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وما بينهما وما بينهم يسمى النكبة لأنها ناكبة بمعنى الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. وتصريفها من آية الله عز وجل تكون شديدة أحيانا وضعيفة أحيانا وبارزة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا، كل هذا بقضاء الله وقدره. لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء على ما يريد. أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس، تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها. ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. ثانية والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل، والريح مفعول به مصدر فتح الظاهر. لا تسب، السب هو الشتم والعيب والقذف واللعن وما أشبه ذلك، فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم، أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن سب المخلوق سب لخالقه. ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب، فالعيب ينصب في الحقيقة على من؟ على من صنعه ومن بناه. وكذلك إذا ثبت الريح، الريح مسخرة مدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضي حكمته، فإذا سببتها فإن سبك إياها يرجع في الحقيقة إلى سب الخالق. ولكن ماذا نسمع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين طب القلوب والأبدان فقال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح نفسها، لأن الريح نفسها فيها خير وفيها شر، وخير ما فيها أي ما تحمله، أنا قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا، قد تحمل ما فيه تلقيح الثمار وقد تحمل ريحا طيبة طيبة الشم، وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمار، وقد تحمل مكروبات يضر الإنسان والبهائم، وقد تحمل شرورا مدمرة. ولهذا قال خير ما فيها، وهذا غير خير هي، يعني مثلا خير هي أن لا تضرنا، وخير ما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا، وخير ما أمرت به. قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير، وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ونعوذ بك في شر هذه الريح، نعوذ بمعنى نعتصم ونلجأ، لأن العياذ معناه الاعتصام بالشيء. نعوذ بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح. ايش مثال شرها؟ قلع الشعر، دفن الزروع، لا هدم البيوت، لأن ربنا تهدم البيوت، هذا الشر هي بنفسها. وشر ما فيها أي شر ما تحمله، لأن يعني قد تحمل أشياء ضارة مثل أن تحمل الأنسان والقادورات، أو أن تحمل المكروبات، أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبئة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك. وشر ما أمرت به أن يعني قد تؤمر بشر مثل إيش؟ تؤمر به ذات القوة، تؤمر بتجهيز الأرض من الأمطار، تؤمر بأتربة تدفن الفروع والمحاصيل وتكنس الآثار والطرقات. المهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من الله عز وجل لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب أنها سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففي أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ لا، ما تنفي، فإنك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الأسباب. مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك، فإن الأسباب الحسية التي جعلها من سبب الدهر وقضاء الله فإن محله هناك أنسى من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم.
كيف يصل الأرض
هذا؟ ما يكون من شرها؟
من شرها؟
كيف يصل شرها؟ إيه نعم. قلنا أنه ما هو مرتب. أيضا حتى هي شرها ما مرتب به.
يعني أجل القسمة.
كيف؟ يعني نقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بالخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بالشر.
شر ما
أمرت به. نعم، شر ما أمرت به من التدمير. ومنها أن تدمر من العدل والأشجار وما أشبه ذلك.
ما
يكفي
بعضنا.
نعم.
شر وشر ما أمرت به.
هي شر، هي ما يكون فيها شر إلا هو المأمورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينجد على أنا بذاتها قد يخففه الله عز وجل، فيكون قد وقان الله تعالى شر ما أمر به. نعم، حقيقة يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف. نعم، كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض يا طوعا أو كرها، فقال له والأرض يا طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين. وقال للقلم اكتب، قرأت ومداخل، قالت كما هو كائن. فكل المخلوقات من نزل الله عز وجل فإن لها إدراكا. إيش؟
العطوف هذا يسمونه على جلده.
الجن؟
العطوف هذا الدائري.
إيه؟
يسمونه على جلده.
أه، ما رأس؟ ما رأس هذا؟ لأن ظاهرا هذه الرياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو. لهذا أحيانا تشيل الشيء الثقيل، تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها أجاد الجن، وأن هذه غبار. يقول أنك إذا دخلت وسطها وقلت عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العقول. نعم، لكن ما له أصل هذا، ما أو تصرح بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا ولا شهيكم مر. في مسائل الأولى النهي عن سب الريح والنهي عن التحريم ولا الكراهة؟ النهي بالتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يفعل بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر في قول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره وأن لا يسب قضاء الله وقدره وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرع، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ما يجوز، يجب أن ينهوا عن ذلك ويبين من هذا حرام. وش يقول؟ لا هذا خطر، لكن ما يقول جاءت به شريدة الله يلعنها الله يفعل بها، هذا ما يقول ولو كان قد مضى. وأما نقول هذا ريح شديد أو ريح دمرت كثيرا فهذا ما في شيء. نعم هنا الشرور كلها في الغالب شرور نسبية، كل ما خلق الله من الشر فإنه شر نسبي، فتكون خيرا للإنسان نفسه الذي قدر عليه. ثم باب قول قال المؤلف باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يظنون الضمير يعود على المنافقين، والظن هو الاحتمال المرجوح، وقد يطلق الظن على اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ما يظنون أي يتيقنون، لكنه في الأصل هو الاحتمال الراجح ورده المرجوح، ويسمى الاحتمال المرجوح وهما. يظنون بالله غير الحق. ثم بين هذا الظن بقوله ظن الجاهلية، فظن الجاهلية عطف بيان لقوله غير الحق، يعني أنه ظن باطل مبني على الجهل. فالجاهلية هنا بمعنى الحالة أو الحالة الجاهلية، يعني يظنون بالله ظن الحال الجاهلية التي لا يعرف الظن فيها قدر الله عز وجل وعظمته كما قدر الله حق قدره. واعلم أن الظن بالله عز وجل يكون على نوعين، أحدهما أن نظن بالله خيرا، والثاني أن نظن بالله شرا. أما الأول فإنه له متعلقان، المتعلق الأول متعلقه بالنسبة لما يفعل بك، والمتعلق الثاني بالنسبة لما يفعله في هذا الكون. أما الثاني فيجب عليك أن تظن بالله أحسن ظن فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، بحيث تعتقد أنه ما فعله إلا لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل. فإذا جعلت جميع أفعال الله التي تشاهدها في الكون مبنية على حسن الظن به فإنه يتبين لك بذلك عظمة الله عز وجل وحكمته في تأثيره. لا تظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فقد فعله لإرادة سيئة، بل عليك أن تظن به سبحانه وتعالى أحسن ظن. وأما المتعلق بك فالظن بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مبنيا على أحسن ظن، لكن بشرط أن يكون لديك السبب الذي يجب ذلك الظن الحسن. فإن ظننت بالله حسنا مع إيمانك وتفريطك وعدم قيامك بواجبه فإن هذا ليس ظنا حسنا بالله، بل هو ظن المتهاون المتهابك، وليس هذا من الظن الحسن بالله. لأنك لو ظننت أن الله يثيبك مع إقامتك على معصيته هل هذا من حسن الظن بالله؟ لا، هذا من سوء الظن بالله، إذ أن حكمة الله تأبى مثل ذلك. فلو ظننت وقلنا بحسن الظن بالله أتفرط في الواجبات وبترك المحرمات وأحسن الظن بالله لأنه سيغفر لي ويرحمني إلى آخره، قلنا هذا ظن في غير محله، بل هو ظن سوء بالله عز وجل، لأنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يخالف مقتضى الحكمة. ولكن إذا فعلت الفعل الذي تؤمر به وتركت ما تنهى عنه فهذا هو محل حسن الظن بالله. إذا عبدت الله تعالى على مقتضى شريعته مع الإخلاص له فلديك الآن احتمال أن الله يقبل منك واحتمال أن الله لا يقبل. فما هو الظن الحسن في هذا؟ أن تظن أن الله تعالى يقبل ما دمت قد عملت على حسب ما شرعه لك مع الإخلاص له سبحانه وتعالى، فحينئذ يأتي مقام حسن الظن. عليك أن تحسن الظن بالله وأن لا تسيء الظن، لا تقول والله أنا لست أهلاً لأن يقول الله مني، غلط هذا. لا تنظر إلى نفسك، انظر إلى رحمة الله عز وجل وأحسن الظن به. فعلت ذنباً عظيماً وجبت لي، فلديك الآن أمران، احتمال أن الله قبل منك واحتمال أن الله ما قبل. فما هو حسن الظن بالله؟ أنه قبل منك لأنك عملت بما أوجب عليك من الإقلاع عن هذه المعصية والتوبة إلى الله تعالى منها. هذا حسن الظن بالله عز وجل بالنسبة لما يفعله بك. أما بالنسبة لما يفعله بالخلق فقد ذكرنا قبل قليل أن كل ما يفعله فهو فيجب أن تحسن به عن تعالى الظن، وأنه ما فعله إلا لحكمة. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند حسن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم يحمل على سوء الظن بأنفسهم، لا بالله لا بالله، على أنهم قد يرون أنهم مفرطون لم يقوموا بالواجب عليهم، يخشون أنهم ما قاموا بالواجب. وأما إذا كان الإنسان قد فعل ما يجب أوجب الله عليه فإنه ينبغي أن يحسن الظن بالله. نعم. هنا لها علامات، من علاماتها انشراح القلب واطمئنانه ومحبة الخير وكراهة الشر، نعم، وسهولة الطاعة على الإنسان، كل هذه من علامات القبول. فجدا الإحسان بالله كيف نقسمه؟ نقول إحسان بالله فيما يتعلق بفعله العام، فهذا يجب علينا أن نحسن الظن بالله في كل ما يفعله، حتى فيما يقدره من الأمور التي تعتبر شرا بالنسبة لنا كالنكبات والكوارث وما أشبه ذلك، لأن نعلم أنه فعله لحكمة عظيمة، فهو بهذا الاعتبار يكون حسنا. أما بالنسبة لما يفعله بنا في ذلك الخاص، فإنه إذا كان من باب القضاء والقدر كالأول، يجب أن نحسن الظن بالله حتى لو صدنا مثلا بفقر أو بمرض أو بفقدان مال أو بفقدان أهل، يجب أن نحسن الظن بالله في هذا، وأن الله ما قدره علينا إلا بحكمة. لكن ما كان من باب الجزاء في الأعمال فهذا هو الذي يحتاج إليه إلى تفصيل. إن كان الإنسان قد قام بما ينبغي أن يقوم به في ذلك فهو مأمور بماذا؟ بإحسان الظن بالله. أما إذا لم يقم فإنه كيف يحسن الظن بالله عز وجل بأن يثيبه وهو لم يعمل؟ بل إن حسن الظن في مثل هذه الحال بالله هو أن تعتقد بأنك لست أهلا لأن يثيبك، لست أهلا لثوابه. وإلا فكان كل إنسان يتهاون ويقول الله غفور رحيم أنا أحسن الظن بالله، طيب افعل ما يكون سببا في حسن الظن. نعم.
رجع الجمع رسول الله عليه وسلم أخبر عمر أن من أهل الجنة،
نعم،
وهو يخاف من النفاق والمنافقين في النار.
إيه يخاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بناء على حالته في تلك الأيام، ثم طلع له ما يجب أن يكون أن يخاف معه النفاق. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر أن له أحوالا ثلاثة: حالة الكفر، وحالة الإيمان، والحالة الثالثة حين فتحت عليهم الدنيا، فكان يخاف على نفسه لما فتحت الدنيا. فعمر رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرني بذلك بناء على ما علمه من حالة فيما قبل، ولكن الآن توليت الأمة وشؤونها وكنت مسؤولا عنها، فأخشى أن يكون عندي نفاق. إذا قمت توضأت للصلاة وضوء المشروع ودخلت الصلاة وأقمتها على حسب المشروع، فحينئذ أحسن الظن بالله. وكذلك لو دعوت الله عز وجل دعاء طلب مسألة فإنني أحسن الظن بالله فإنه سيجيبني، لأن من وفق للدعاء فقد وفق للإجابة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولولا هذا الرجاء الذي يرجوه الانسان من الله عز وجل كان الانسان ما ينفق العمل، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. نعم.
هل
استسلم الواقع اذا كان الشرك فكان الواقع واقعا مولى ونعم انه يجب؟
نعم.
هل استسلم او يعمل في جواز هذا الواقع؟ لا يعمل، يعني الله تعالى كما قال: يريك عزته ويؤتي لطفه، ويريك سبحانه وتعالى الحكمه فيما يوقع عليك من الشرور، ولكنه ايضا يريك لطفه فيما يقدر من الأسباب التي تخفف هذا الشيء. نعم.
الذين هم من عذاب ما
يشركون. من إيش؟
من عذاب ما أظن عذاب.
نعم.
يعني وش معنى؟
يعني يخافون من عذاب الله فيعملون ما ينجيه من هذا العذاب.
يعني هذه ما يصير لنا فعل الصحابة مطابق للآية.
هو مثل ما قلت لك، معنى أن الصحابة رضي الله عنهم لقوة سوء اتهام، لقوة اتهام لأنفسهم يخشون أن يفرطوا. نعم محمد. ما تشكل لأنهم ليست قلوبهم مجلة من حيث ما وعد الله به من الثواب، لكن من حيث أنهم مقصرون يخافون من التقصير. فعندنا فعل الإنسان له ناحيتين، من ناحية فعله من ناحية ثواب الله عز وجل. من ناحية ثواب الله ينبغي أن يحسن الظن بالله، أما من ناحية ذلك فكل إنسان يخشى التقصير.
هل فيها آية واحدة واحد من الأنبياء كان يأثر على حين يقول هذا يوم من العظيم
وكل شيء؟ إيه. وشو هذا لو؟ لو. كل شيء يكفي بشيء هذا اليوم ولا لا؟ يخبر بأنه يوم شديد. ما هو يعني ما يسبه؟ هذا من باب الإخبار ولا من باب السر.
قل نخبر إن هذه الريح ولا يجي.
نعم. يجوز أن نقول ريح شديدة، ريح دمرت، إحنا سبب الزروع على سبيل الخبر. هو على سبيل الظن. نعم.
وقال ابن القيم في هذا الاتهام النفس اشياء كثيره عن السلف.
نعم.
كان ذكر منها عن احدهم من المسلمين في يعني يوم عرفه يقول: ظننت ان الله يقبل من هذا لولا اني فيه. اعتقد منه.
الله الله. هو يحمل على اتهام النفس لكن ما ينبغي. هذا ما ينبغي ابدا. فللذي ينبغي قوة الرجاء ما دام هذا السبب فقوة الرجاء بالله. أما نعم الإنسان الذي ما فعل السبب يحسن ما فعل على وجه أكمل، أما الذي ما فعل السبب لا وجه لحسن الظن. لو 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 صار أن الله يجيبه ما فعل هذا طعن بالله عز وجل وسوء ظن به. الصحابة
هم أكثر من بذل الأسباب
بعد الأنبياء. نعم.
وإذا كانوا
يشكون
في ذلك
ونحن من باب أولى والله ترجع لحال الإنسان. قد يكون الإنسان من قوة يقينه بالله عز وجل ومن قوة إدراكه أن الأمر خطير يخشى على نفسه أنه ما قام بالواجب، والناس يختلفون. هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أكل طعام مشتبها فيه تقيأ حتى يخرجه، وبعض الصحابة دون ذلك. لكل مقام المقال إنما يجب علينا نحن إذا عملنا العمل الصالح حسب ما وجهنا به أن نحسن الظن بالله، وإلا فإن تضيع أعمالنا. نعم.
الذي لا ينبغي أن يحسن الظن بالله
إذا تاب يحسن الظن بالله عند موته، مثل لو ندم على ما فرط وتاب إلى الله فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقبل التوبة ويعفو عما سلف.
وكان الظن يكون عند الكفار ما
هذا الخوف والرجع ما حسن الظن بالله الخوف والرجع هل إن اشتخاف تغلي جانب الخوف أو جانب الرجع تقدمنا إن الولي ما اختلفوا في ذلك وأن لمن أحمد قال ينبغى أن يكون خوفه ورجعه واحدا فأيهما غلب على صاحبه هلك وأن بعض العلماء قال ينبغي في حال المرض أن يغلي جانب الرجع وفي حال الصحة أن يغلي جانب الخوف وبعضهم قال ينبغي في عند العمل الصالح أن يغلي جانب الرجع وعندما تطلب نفسه منها أن يعمل عملا سيئا يغلب جانب الخوف بعضهم يقول يغلب جانب الرجاء في حق الله وجانب الخوف في حق المخلوق المهم أنهم اختلفوا بهذا اختلافا كثيرا كل إنسان في الحقيقة يمكن أن يكون طبيب نفسه فيغلب جانب الخوف إذا رأى من نفسه أنه ما في المعاصي التفريط في الواجبات والاعتماد على الرجع نعم والإنسان إن شاء الله يأمل الخير إذا عمل صالحا هذه إذا رأى الإنسان إذا عمله خاف وإذا رأى إله الله رجع
عند احتضاره حضور النظام قال يقول الناس انك لم تقل مثلا يخرج احد
فهذا يعني نعم يمكن اما العامه فانهم يقولون انه عند احتضاره قال لابنه شق من بيتي الى المقبره اهدم الروح خلوا تمشي جنازه على وجه مستقيم وأنه لما فعل ذلك ابنه بعد موته قال الناس الله يحل الحجاج أنا عنده لده نعم علشان أنه يحلون والتمني كما يقول العوام رأس مال الفريق اللي بيتمنى على الأماني ما ينتهي كما قال رسول الله عليه وسلم يكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. طيب قول يقولون هل لنا من الأمر شيء نبدأ بالآية يقولون هل لنا من الأمر بشيء الضمير يقولون يعود على المنافقين ومرادهم بقولهم هل لنا من الأمر بشيء مرادهم أمران أولا دفع اللوم عن أنفسهم والثاني الاعتراض على القدر لأنهم قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء نعم ما قتلنا هاهنا فهم يريدون بذلك أن يدفعوا اللوم عن أنفسهم وأن يحتجوا على قضاء الله وقدره وقول هل لنا من الأمر من شيء هذه الجملة في مبتدا وخبر فالخبر جار ومجرور مقدم لنا والمبتدا من شيء لأن من يعيد في الحرف جر زائد في الإعراب شيء مبتدا مرفوع من مقدر على آخره مع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله فإذا كان الأمر كله لله فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره وأن تقول هل لنا من الأمر من شيء فإذا كان الأمر كله لله فالله عز وجل يفعل ما شاء من النصر والخلاف وقوله قل إن الأمر المراد الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر يعني الشأن كل الشأن شأن الذي يتعلق بأفعال الله عز وجل والذي يتعلق بأفعال المخلوقين كل زمن لله سبحانه وتعالى فهو الذي يقدر العز والخذلان، الذي يقدر العز والذل، ويقدر النصر والخذلان، ويقدر الخير والشر. لكن الشر كما مر علينا كثيرا ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الشر في المفعولات لا في الفعل الذي هو فعل الله. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هؤلاء المنافقون من شأنهم عدم الصراحة وعدم الصدق، يخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره، لأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان في ذلك هلاكه، فهو يخفي في نفسه ما لا يبدي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، يخفي في نفسه ما لا يبدي لغيره، لأنه لو تمكن من إبداء ما في نفسه لوجدت عنده أمرا عظيما من الكفر والفسوق والعصيان. يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا، المراد في قوله ما قتلنا يعني الذين قتلوا في أحد، لكن كما زعموا محمد صلى الله عليه وسلم خالف رأينا ومشورتنا فلم يكن الأمر بأيدينا، لأنه من المعروف أن عبد الله بن أبي المنافق بل رأح المنافقين لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع بنحو ثلث الجيش رجع بهم، ثم قال إن محمدا يعطيني ويضيع إيش الصغار والشباب. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، قل إن الأمر قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم من قبل إلى مضاجعهم. يعني هذا الاحتجاج أن تقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، هذا احتجاج لا حقيقة له. لماذا؟ لأنه إذا كتب القتال أو القتل على أحد ما نفعه في حصنه حتى لو كان في قعر بيته، ولهذا قال لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم، كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقوله كتب المراد بالكتابة هنا الكتابة الكونية، لأن الكتابة اسمه كتابة شرعية وكتابة كونية. فالكتابة الشرعية لا يلزم منها الوقوع، وكتابة القدرية يلزم منها الوقوع. مثال الكتابة الشرعية قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب هنا كتابة شرعية، ولهذا يتخلف عن الصيام من يتخلف. وأما الكتابة الكونية فمثل قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز، ومثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومنها هذه الآية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، ما تحصنهم بيوتهم. لبارك الله كتبنا قتل أبو مجهد وليس لله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ليبتلي بمعنى يختبر يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته وأنه بتقدير هذا الأمر الفاجع المؤلم إنما كان لحكمة أرادها الله عز وجل فيختبر الله تعالى ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره ولحكمته سبحانه وتعالى ممن لم يكن كذلك وقوله وليمحص ما في قلوبكم هذا يكون بعد الابتلاء إذا حصل الابتلاء فقوبل هذا الابتلاء بالصبر صار في ذلك تمحيص لما في القلب أي تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي ولقد حصل الابتلاء والتمحيص في قصة أحد وأدلك لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما نكبهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل خرجوا إلى حمراء الأسد لكنهم لم يجدوا غدوهم فرجعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقوله والله عليم بذات الصدور هذه الجملة الخبرية فيها إثبات أن الله عز وجل عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وما المراد بها ذات الصدور القلوب كما قال الله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فهو سبحانه وتعالى عليم بما في قلب العبد لا يخفى عليه شيء من حاله بل إنه جل وعلا يعلم حتى ما لا يكون في قلب الإنسان يعلم متى يكون وكيف يكون ولهذا قال الله عليم بذات الصدور انتهت الآية وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم جاهرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا نعم الظانين بالله ظن السوء المنافقون والمشركون قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ظن السوء يعني ظن العين وهو كقوله فيما سبق ظن جاهلية فهؤلاء المنافقون يظنون بالله ظن السوء وكذلك المشركون ومنه ما سيذكره ابن القيم رحمه الله أنهم يظنون أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كاذب محل وأن دينه سيقضى عليه وأنه لا يمكن أن يعود وما أشبه ذلك قال الله تعالى عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء هل مراد الدائرة ما يدور ويرجع أو المراد بالدائرة الخط أو السور المحيط بالشيء أو الأمران جميعا الأمران جميعا هو يعني أن السوء محيط به من كل جانب كما تحيط الدائرة بما في جوفها وكذلك أيضا عليهم تدور الدوائر عليهم تدور دوائر السوء فهم وإن ظنوا أن الله تعالى تخلى عن رسوله وأن أمر رسوله سيحل فإن الواقع أن الدائرة هي راجعة إليه
قال ولعنهم يعني نفسه وغضب الله عليهم ولعنهم. غضب الله عليهم، الغضب صفة من صفات الله عز وجل، صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فإنها تسمى عند أهل العلم الصفات الفعلية. والغضب قيل هو الانتقام، وقيل إرادة الانتقام، وقيل صفة ليست الانتقام ولا إرادة الانتقام، بل صفة يترتب عليها الانتقام. أي هذه الأقوال أصح؟ الصفة الأخير أن الغضب صفة، نعم، يترتب عليها الانتقام. والذين أنكروا ذلك وقالوا إن الله لا يغضب، قالوا لأن الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، ولذلك يفور دمه وتنتفخ أوجاده ويحمر وجهه وعينه وينتفش شعره من قوة الغضب. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. قالوا إن الغضب الحقيقي غليان دم القلب. والرب عز وجل هل إذا غضب ما غلى دم قلبه؟ لا. فنقول لهم إن هذا التفسير الذي تفسروا به الغضب إنما هو حقيقة غضب الإنسان، أما الله عز وجل فإن غضبه يليق به، ولا يلزم إذا كان يوافق غضب الإنسان بمعنى أن يوافقه في الكيفية والمثلية، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويدل على أن الغضب ليس هو الإدغام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفون يعني أغضبون، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب، فدل ذلك على أنه غيره. وقوله ولعنهم، ما هو اللعن؟ هو الضرب والإبعاد عن رحمة الله. وأعد لهم جهنم يعني هيئها لهم وجعلها سكنا لهم والعياذ بالله. وساءت مصيرا، مصيرا إعرابها يا أخي، تمييز صح؟ نعم، ساءت مصيرا تمييز، والفاعل مستتر يعني ساءت النار مصيرا يصيرون إليه. وهذا ذم لله، ذم من الله عز وجل لهذه النار التي لا مصير هؤلاء الظالمين بالله ظن السوء عليه دار السوء. وعلى هذا فكل من ظن بالله ما لا يليق به فإنه مشبه للكفار المشركين ومن والمنافقين. قال ابن القيم في الآية الأولى، نعم منافقة لأن هنا في كمال التوحيد في إثبات الصفات الكاملة العليا، فإن هذا يقتضي إثبات الصفات الناقصة. نعم يعتبر من كمال التوحيد. لأنه بردها سبعين أشياء، فإذا كان ظن السوء محرما فحسن الظن يكون واجبا. نعم. من باب الاتفاق. أقول من باب الاتفاق، والكلام كما عرفت
يكون فيه استفادة من قول إلى قول، من خطاب إلى خطاب. لأن الأسف الذي والحزن ما يليق بالله، ما يليق بالله عز وجل، ولهذا ممنوع أنه أن ينصب الله بالحزن أو بالأسف الذي هو التأسف والتحزن. نعم. المراد ما قتل إخواني، لأن الإنسان قد يريد الشيء لنفسه ويعني به قبيلته أو عشيرته أو ما أشبه ذلك. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. والآية الأولى يظنون بالله حق ظن الجاهلية، فسر بأن الله لا ينصر رسوله ولا وأن أمره سيضمحل، يعني يزول. وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله، بقدر الله وحكمته. نعم. من نأخذ هذا التفسير من قولهم؟ لو كان لنا من شيء ما قتلناها. نعم. وفسر أيضا، نعم، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. ففسر بما يكون طعنا في الربوبية وطعنا في الأسماء والصفات. فالطعن في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل، لأن من تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى أن تؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله وقدره. طعن في أفعاله وحكمته، حيث يظن أن الله تعالى سوف لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره، لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ عبث وسفه، شفاه من أن يرسل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال وإتلاف الأنفس، ثم تكون نتيجة أن يضمحل أمره ويهتم. هذا بعيد، بعيد، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين، فإن الله تعالى قد أذن بأن شريعته ستبقى إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى ابن القيم: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في صفة الظن.